السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله الذي رجعنا إلى ما كنا فيه بعد ما انقطعنا، ونحن نستبشر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر أمر الله ملائكته أن يكتبوا له ما كان يعمل من صالح الأعمال. فندعو الله تعالى أن يكون قد جزانا أجر ما انقطع علينا هذا الشيء، وندعو الله تعالى ألا يقطعنا هذا الخير، والذي لا شك أنه كل خير كله. ونحن نتشرف بحيث إننا طلبة سنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المجالس بفضل الله تعالى. تقرأون لنا؟ بسم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين. قال الترمذي رحمه الله: كتاب الدعوات،
باب ما جاء
في عقد التسبيح باليد.
نعم.
قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى بصري قال: أخبرنا عثام بن علي عن الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أنه قال: قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده.
نعم، كان يعقد التسبيح. أولا، الرواة ثقات بفضل الله تعالى: محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري ثقة، قال: أخبرنا غنام، غنام بن علي بن حجير بن بجير.
الثام.
نعم، وليس غنام، الثام هو عين وتشديد المثلثة. نعم، وهو من صدوق أو ثقة عن العامش عن عطاء بن السائب، وهو صدوق أو ثقة، بعضهم قال إنه، لكنه اختلط. عن أبيه السائب ابن مالك، وعطاء بن السائب ابن مالك، عن أبيه عن السائب ابن مالك وهو ثقة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده. عطاء بن السائب اختلط، ليس فيه إن شاء الله تضيف إلا لأجل الاختلاط. وهناك الرواية جاءت من طرق أخرى قد تسد هذا النقص، وهو اختلاطه إن شاء الله. وبعضهم قال إن العامش سليمان بن مهران سمع منه قبل اختلاطه، فإن لم يكن سمع منه قبل اختلاطه أيضا، فيكون الحديث جاء من طرق أخرى أيضا. وجاء في بعض الروايات: يعقد، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، بيده بيمينه. وهذه زيادة الثقة، زاده زائد ابن قدامة، وهو محمد بن قدامة السرخسي، وهو ثقة. ولذلك يفضل للإنسان أن يعقد باليمين: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وهذا الشيء سألنا مشايخنا، فكان أولا العقد عند العرب عقود الحساب في الحقيقة، وأنتم قد قرأنا عدة مرات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد عقد 53 هكذا، كما كان يقول الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله. لكن بعضهم فسر أنه يجعل إبهامه بجانب أصل السباحة، وهذه 3 وهذا 50، هذا إذا قال هذا الكتاب بكم، فإذا قال هذا 50، إذا قال هكذا فواحد 50، 52، 53. ف فأقد الحساب كان حلا وعقدا. هذا الذي أريد أن أقول. سئل الشيخ الألباني رحمه الله فكان يقول هكذا: سبحان الله سبحان الله سبحان الله باليمين، وهو أيضا يعني يثبت أن اليمين هو الصحيح ما دام جاء في الرواية، والشمال لا يسبح عليها. وبعضهم من المتقدمين من المتأخرين في هذا الزمان قالوا كله سواء، لكن المتتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن أعمال الصالحة وأعمال الذكر وغيرها، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ باليمين الوضوء وغيره وغيره والحاصل على كل حال. فإذا الأقد باليمين والأقد والحل. فإذا سألت شيخي ورأيت شيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله المحقق في هذه المسائل، هو إمام في اللغة أيضا، قال أقد العرب كان سبحان الله 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 سبحان الله، يعني كل برج أو كل أسبوع فيه ثلاثة أنامل، فإذا خمسة صار 15، وحل بعد ذلك سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وهكذا رأيته كان يعمل ويعلمنا جزاه الله خير، آخر شيء سبحان الله سبحان الله 33. فكان يعقد كلمة أقد يدل على أن نأخذ أقد العرب. كيف كان يكون أقد العرب؟ أقد وحل. وأنا لعلي ذكرت لكم أني كنت جمعت في هذه المسألة شيء لما أقد وأردت أن أذهب في، لكن الأيام في الجامعة اتفقت مع واحد كان مصور في مركز البحث العلمي مصري طويل، وقال تعال يوما ما، أردت لأني جمعت هذه كلها أردت أن أصور مثلا واحد واحد اثنين ثلاثة وهكذا حتى أصور واكتب تحته. مرت الأيام سبحان الله ودرست صحيح البخاري، فكان الأخ هذا رياض كندي أغرم بالمسألة فجمع جزاه الله خير، وكل مرحلة كان يوريني فيه. والآن الكتاب تبع، لعل بعضكم يكون قد حصل عقود الحساب عند العرب، عقود الحساب، ففيه إلى أظن 100,000 وكذا عدا بالصورة هو والظاهر أهله أيضا طالبة علم درسناها في الجامعة، هي تصور وهو يمد أسابعه وأسابعه فيه. على كل حال حفظ الله أسابعه أيضا عمل خيرا. فكتاب هذا مفيد لمعرفة عقود العرب عند عقود الحساب عند العرب. فكان يعقد التسبيح بيده، فالعقد والزيادة عليه جاء في الرواية الأخرى بيمينه، فيكون إن شاء الله الأفضل أن يعقد بيمينه. أي تسبيح؟ هو التسبيح والتحميد والتكبير المقصود منه قطعا بعد الصلوات، ثم عندما كان يأوي صلى الله عليه وسلم. هذه مواضع تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم بعدد محدود، وهو عندما يأوي إلى فراشه صلى الله عليه وسلم، الذي علم فاطمة وعليا رضي الله عنه، ولا ترك قال ولا تركته يوم الصفين أيضا. فهذه ثانيا أيضا في الحقيقة قد يقول الإنسان أنا أنسى ولا يمكنني أن أضبط إلا بالسبحة وكذا. أولا السبحة هذه الذي نؤمن به لم يأتي فيه حديث صحيح، كل ما جاء فيه أحاديث ضعيفة، ويعني أكثر شيء ما جاء في التسبيح 100 تسبيحة. من قال حين أسبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، كذلك سبحان الله بحمده 100 مرة، ما نذكر أن أكثر من هذا جاء. فهذا يمكنه أن يعقد بيمينه أيضا، يعني كل 15 15، ويعقد واحد هنا كل 15 يزيد، هكذا علمونا مشايخنا، يعني 15 هنا 15 15 15 15 15 آخره 7 يزيد. لكن فيه أيضا تسلية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خاصة في سبحان الله بحمده: لم يكن من قال حين أسبح 100 مرة لم يكن أحد أفضل منه إلا من جاء بأكثر من هذا. فإذا نقول لو زاد ولم يعقد بالأسابع يعني زادوا حتى تيقن أنه صار 100 وزيادة لا يضره إن شاء الله، بل يكون يفيده. فالناس يعني يعتلون ويقولون أنا أنسى ولا أقدر أن أضبط. هناك وقعت وراءها بعض البدع، ويقولون من قرأ من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة كان له كذا وكذا، الذي 5000 يكون كذا وكذا. وينقل والأحاديث الفضائل وكذا الناس يرغبون فيها، عمل قليل وأجر كبير. يقولون الشاعر إقبال، محمد إقبال الهندي، بالفعل تفكيره عالي جدا، لكنه رحمه الله، الله يغفر له، كان من حيث العمل الله المستعان، حتى صيام رمضان ما كان يصوم. يقول ابنه هو كتب الآن وصلني الكتاب، ويقول ما كان يصوم، وإذا صام كأنه يضاربك في كل لحظة. يقول فالحاصل هو مفكر جيد لا شك فيه، أتى وأبدع في شعره حث للمسلمين على الإسلام والإيمان وكذا وكذا. وهو سئل قال كيف يعني ارتقيت في فكرك هذا الارتقاء؟ قال أنا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم 1,000,000 مرة، هكذا يقول، أنا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم 1,000,000 مرة. على كل حال فنقول المليون والألف وهذه كلها ليس لها أصل في دين الله تعالى، وتعينه لسبب خاص، هذا من الأمور التي لا حق للمسلم فيه لقضايا حاجة خاصة وكذا. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فإذا زيادات هذه لا يصح إلا ما جاء فيها عدد محدود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن تعد 100. ما يوجد في السنة فيما أذكر، إذا كان عند أحد علم فيخرجه لنا إن شاء الله، هل يوجد تعداد أكثر من 100 مرة مما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار؟ ما يوجد. ومئة مرة ممكن للأصابع أيضا الصحيح الثابت فيها، وتأتي الرواية هي أشار هنا يا معشر النساء أعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنتقات. خاصة خاطب النبي صلى الله عليه وسلم النساء، والنساء ما سارت شهادتها نصف شهادة الرجل إلا أنها لا تضبط، ما هو كذا؟ ما ذلك أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعقدن بالأصابع، فدل على أن الرجال بدرجة الأولى أن يعقدوا بالأصابع. هذا هو صحيح إن شاء الله. زيدوا. قال أبو عيسى
هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، من حديث الأعمش عن عطاء بن السائب، وروى شعبة الثوري هذا الحديث عن عطاء بن السائب بطوله، وفي الباب عن بسيرة بنت ياسر بنت ياسر
لا يسيرة هكذا بالتحتانية المصغرة يسيرة.
أحسن الله إليكم. وفي الباب عن يسيرة بنت ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء عقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات.
نعم، مسؤولات منتقات إن شاء الله. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فإذا ينبغي أن نتعود بالأصابع ولا نتشبه بأهل البدع، لأن تاريخ السبحة أنه أخذت أول ما أخذت في الدنيا من أهل الهند، وانتقلت هذه السبحة من أهل الهند إلى الفراعنة، ومن زمن الفراعنة كان أهل خاصة البوابي بوابي هو الصحيح في الجمع، فالقساوسة هم الذين أخذوا، وترى فيها مبالغات كثيرة جدا. ثم أخذ أول من أخذ في هؤلاء في الإسلام الذين يعني دخلوا في الطرق، الطرق يسمونه طرق التصوف، التيجانية والنقشبندية والششتية وقادرية وهكذا. وتجد بعض الإخوان، رأيت مرة في الحج بعض الإخوان إما من السودان أو كذا من الأفريقية الخضراء، سبحان الله يعني حباتها كبيرة جدا، وهكذا يرمي، بس ما ندري يرمي هكذا، وبعد شوية لفها، وحتى لا واحد ولا اثنين يتميز، فصارت فيها بدع كثيرة، ولذلك أسلم شيء لدين المسلم وإيمانه أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستحسن، فالاستحسان هو الذي يفتح باب البدع، وكل بدعة ضلالة. زيد بارك الله فيك.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا سهل بن يوسف قال حدثنا حميد بن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى حميد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا قد جهد حتى صار مثل فرخ فقال له أما كنت تدعو أما كنت تسأل ربك العافية؟ قال كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إنك لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا كنت تقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
نعم، فهذا الحديث إسناده صحيح، محمد بن بشار معروف، سهل بن يوسف هو الأنماطي البصري أيضا ثقة، حميد هو حميد بن أبي حميد الطويل عن ثابت البناني عن أنس درب معروف من الثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا، عاد يعود عيادة، إذا كان مصدره عيادة فمعناه زار المريض، أما عاد يعود عودا فمعناه رجع. نعم، فعاد رجلا قد جهد، أي جهد أو جهد، اللهم إن يمكنك جهد البلاء، أي جهد حتى صار مثل فرخ، يعني من المرض قد أصابه المرض الشديد حتى هزل وصار مثل فرخ، فقال فرخ أي صغار الطيور، أي طير يكون يسموه فرخ، ففيه تشبيه أنه قد أصابه المرض الشديد حتى ذبل وحتى صار ضعيفا جدا، فقال له صلى الله عليه وسلم أما كنت تدعو أما كنت تسأل ربك العافية. وهذا يدل على أن الإنسان لا شك أنه يعني مصاب، ولذلك لا ينبغي أن يترك هناك، نجد بعض أقوال أو أقوال بعض الصوفية يقولون لو سألت الله تعالى أن يعافيني فقد شكوت، وهذا من حماقاتهم في الحقيقة التي يعني صنعت أيديهم. الحديث يدل، والنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كان يطلب العافية، والأنبياء رب أني أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وذا أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لكنهم يقولون لو دعوت الله تعالى لا شكوت، والشكوى بالحبيب كلام فارغ عندهم، هذا كله لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أحب الأحباء صلى الله عليه وسلم ألم أحبتهم أو أحبته، قال أما كنت تدعو أما كنت تسأل ربك العافية؟ قال كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، سبحان الله هنا بمعنى استغراب أو بمعنى استكبار لهذا الدعاء، يعني ما كان لك وما حق أن تدعو بهذا الدعاء، سبحان الله إنك لا تطيقه، إذا كان الله عاقبك على أعمالك في الدنيا فلا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا كنت تقول اللهم ربنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالمسلم يطلب حسنات الدنيا وحسنات الآخرة من الله تعالى، وإذا أصيب فيسأل الله العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء، فلا دخل لحماقة بعض القوم أنه لا يجوز لنا الدعاء، عجيب هذا سبحان الله. قال أبو عيسى
هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذه إشارة في الحقيقة، وهذا الباب باب كبير جدا من الترمذي رحمه الله، ولا إما عامة يشيرون أنه روي من غير وجه عن أنس، يعني ليس ثابتا فقط، ربما يكون عدة تابعين رووا عنه هذه الرواية بأسانيد مختلفة، قد يصل إلى المشهور، قد يصل إلى المتواتر. فهذا لو تتبع في الحقيقة، الآن طلبة العلم نحثهم دائما على موضوعات جديدة، من الموضوعات الجديدة لو أخذ أحد هذا الحديث جاء عن أنس من غير وجه، الروايات التي جاءت عن بعض الصحابة من غير وجه مثلا، لو جمع هذا يكون فيه علم غزير، خاصة الإسناد أيضا يقوي بعضها بعضا، كذلك يزيء الألفاظ الزائدة والناقصة يبين فيها، وفيها فوائد زيادة الثقات وغيره. نعم، فينبغي للمسلم ألا يبتعد عن رحمة الله تعالى، وألا يتكاسل من الأدعية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حياته كله كان يذكر الله دائما صلى الله عليه، وفي كل أحيانه ذكر وفيه الدعاء وفيه كل شيء. فينبغي للمسلم المتتبع أو متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون ساكتا واجما بدون ذكر الله تبارك وتعالى، وخاصة إذا مرض فيجد خلوة لذكر الله تعالى كثير. سبحان الله. نعم، فينبغي وهو ماشي، أنا دائما أقول سبحان الله الشعور يزيد في هذه الأيام، بمعنى أنه ينبغي للإنسان الذي لا يذكر الله وجالس واجم ساكت في الحقيقة لا يعرف قدر الوقت ولا يعرف قدر ذكر الله تعالى، اذكر الله ذكرا كثيرا. فإذا كان أعمال وهو يعمل، كان السلف رحمة الله عليهم كانوا يذكرون الله ويضربون المطرقة ويعملون عملهم وكذا وكذا، إذا كان العمل مرة ذكرت قال لي دخلت في ورشة هذه اللي تعمل السيارات وكذا، فقال لي واحد شيخ الحمد لله جيت أنت دلني على عمل يعني يكون أجرنا نحن ما نقدر نقوم الليل وكذا وكذا، قلت أنت دق، وهو يعني سمكري، قلت أنت دق دقة وقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، لأن يدك مشتغلة ولسانك مشغول. فسبحان الله شكرني كثير، قال هذا جعلني أن أخلص في عملي للناس، أول كنت أغش. سبحان الله. فبالفعل ذكر الله تعالى، إذا أنت ذكرت الله تعالى وتعرف أن كل حركاتك وسكناتك تحت نظر الله تبارك وتعالى، هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فيكون الإنسان يجد تزكية النفس. هذه تزكية الذي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس تزكية المشايخ هؤلاء المريدين وغيرهم. نعم، زيدوا بارك الله فيكم.
قال حدثنا هارون بن عبد الله البزار قال حدثنا روح بن عبادة عن هشام بن حسان عن الحسن في قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، قال في الدنيا العلم والعبادة وفي الآخرة الجنة.
إسناده صحيح، هارون بن عبد الله البزاز ابن مروان البزاز ثقة، وروح ابن عبادة مضى بنا كثيره في القيسي من الثقات المعروفين، هشام بن حسان قردوسي من الثقات المعروفين، وروايته عن الحسن ومحمد بن سيرين من أصح الروايات. في قوله هذا قول الحسن، فسر لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، في الدنيا العلم والعبادة وفي الآخرة الجنة، ولا نختلف في الآخرة الجنة ورضا الله تعالى، لكن في الدنيا العلم والعبادة. نعم، عبادة يكون في كل ما تتحرك أنت، فيكون خير الدنيا والآخرة كلها، يعني عبادة الله تعالى ليس معناه أنه يجلس بسجادته في المسجد، إنما كل حركاته عبادة إذا كانت على أفق ما أمر الله تبارك وتعالى. فحتى اللقمة تجعلها في امرأتك عبادة ولك فيه أجر. فإذا كأنه يريد في العلم والعبادة، لا يظن الإنسان أن العبادة فقط الصلاة وغيرها، خير الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك، هذه من حسنات الدنيا وحسنات الآخرة. زيدوا باب.
أحسن الله إليكم شيخنا، هنا هارون بن عبد الله البزار أم البزاز؟
هو بزاز الزاهر ولا بزار؟ شوفوا بزار، لا بزار أظن، بزار ليس بزازا.
بزار راي
بالراي هذا أوله أوله زاي بزار من البزر كان يبيعه هذا الذي يسمونه ماذا الذي يبيع البهارات البهارات عامة بزار كانوا يسمونه بزاز هو الحمال البزاز ولا كان حمال لا موسى لا هارون ابن موسى حمال هارون ابن موسى الحمال هذا ليس هو موسى الحمال ابن موسى انظروا فيه موسى ابنه موسى أيوة ليس حمال هذا هو يقول هذا على كل حال هو هارون الذي عرفت أنه هارون ابن عبد الله ابن مروان البزار أو بزاز ليس هو الحمال انظروا ما وجدتم شيء الذي رأيت في التقريب الذي يظهر لي أنه هارون ابن عبد الله ابن مروان هنا يختلف الأمر ابن مروان البزار على كل هال من الثقات المعروفين تحققوا بزاز أو بزار وليس هو الحمال هنا بزاز لكن ليس هنا حمال هو ولا هو الحمال اللهم صل على محمد هارون ابن عبد الله ابن مروان البغدادي أبو موسى الحمال وفي ثاني الحمال ولا هو نفسه على كل حال البزار بالمهملة فيما يظهر لي لا نختلف إن شاء الله وهو من الثقات المعروفين والروح ابن عبادة كلهم ثقات أثبات وتحققوا إن شاء الله ومثل هذا يكون مرجعكم بارك الله فيكم كتاب الإكمال لابن معقولة إن شاء الله قد يفصل لنا كذلك كتاب تفسير المنتبه قد يكون أجمع تفسير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر وهو المتأخر فجمع ما وجد عند الأولين وأيضا ذكر ما فتح الله عليه زائدا عليه فكتاب تفسير المنتبه أجمع من الكتب السابقة في هذا الباب نعم أيوة
قال باب قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت أبا الأحوص يحدث عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
نعم الرجال ثقات محمود بن غيلان أبو داود الطيالسي وشيخه شعبة أبو إسحاق السبيعي قال سمعت ورواية شعبة عن أبي إسحاق يغنينا عن معرفة التدليس والتصريح لأنه هو لا يروي عن المدلسين وهو إن شاء الله من صحيح الرواية الصحيحة سمعت أبو الأحوص يحدث أبو الأحوص هو سلام بن سليم أبو الأحوص الحنفي من بني حنيفة يحدث عوف بن مالك ليس هو سلام سلام متقدم متأخر نعم أبو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي يحدث عن عبد الله نعم عبد الله بن مسعود إذا كان أبو الأحوص هو عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم إني أسألك الهدى الهدى من كل نوع والتقى أن يتقي الله تبارك وتعالى فيما يأتي ويذر والعفاف هو أي يكون الإنسان يبتعد أما لا يباح له مطلقا أو قد يكون مباحا حتى المروءات في خلاف المروءة بعض الأشياء قد يكون مباحا فيعف عنه والغنى من كل نوع غنى الدنيا والآخرة إن شاء الله والغنى غنى النفس أيضا كما هو معروف فيكون كل هذه بعمومها مطلوب للإنسان وينبغي أن يسأل الله تبارك وتعالى ولا شك فيه ما أحسن غنى المال واليد العليا ما الدين والتقوى فينبغي أن لا يقول أن غنى النفس فقط ولا يسعى للكسب غيره، يسعى للكسب وينفق، فاليد العليا خير من اليد السفلى مثل الذين ينفقون. فليس تفسير، وهنا أيضا نحن نخالف تفسير الغزالي وغيره الغنى الذي نقل عن بعض العلماء، ليس الغزالي ما يؤيد هذا كثير، لكنه في كتابه نقل أنهم يريدون الغنى بمعنى غنى النفس وليس غنى الكسب. ولذلك الصوفية في زمانه ما كانوا يتكسبون، وذكر قصة قال: أردت الحلال فما وجدت في شيء مما يتعامل الناس، فعملت شسا، شس هذا الذي يصيدون بها السمكة، وعمل فيه الخشب، وذهب إلى النهر فأخرج سمكة، فجاءته سفعة من ورائه وقال: ما وجدت لتتكسب أو تسترزق إلا من حيوان أو إلا من حيوان يذكر الله تعالى في قعر البحر. فقال: فكسرت هذا أيضا. طيب أين ذهب؟ هل كان يأكل الشجر؟ يقطف الشجر، شجر يتأذى منه أيضا. فمسائق هؤلاء الله المستعان عندهم أفكار فاسدة جدا. فينبغي للإنسان أن يكون عاقلا في حياته متتبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ذل رمحي. وقبل الجهاد وغيره كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكسب بيده: كنت أرعى على قراريط لأهل مكة، ما هو كذا، أرعى في أجياد على قراريط في مكة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. زيدوا.
أحسن الله إليكم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن سعد الأنصاري عن عبد الله بن ربيعة الدمشقي أنه قال: حدثني عائض الله أبو إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يحدث عنه أنه قال: كان أعبد البشر.
هذا الحديث رجاله كلهم ثقات، أو بعضهم صدوق. أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا محمد بن فضيل وهو ابن غزوان ثقة، عن محمد بن سعد الأنصاري وهو شامي صدوق، عن عبد الله بن ربيعة الدمشقي، هذا هو الذي عليه مدار الإسناد وهو مجهول لم يعرف بالجرح والتعديل. قال: حدثني عائض الله أبو إدريس الخولاني من الثقات المعروفين عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي ومهلي وأهلي ومن الماء البارد. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر داود يحدث عنه قال: كان أعبد البشر. نعم، أعبد البشر، إنه كان عبدا شكورا. كذلك كان نعم الآية الأخرى على كل حال مأخوذ منها. ولا شك أن حب الله تبارك وتعالى مطلوب من الإنسان، وحب النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب من الإنسان، لكن بهذا السياق لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخلونه في الأدعية عامة، مثل ما يجوز لك أن تقول من عند نفسك بعض الأدعية الصحيحة إذا لم يكن فيها مأثور، جاز لك أن تدعو بهذا، لكنه لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا السياق. فإذا ذكرت أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بصحيح، لا بأس وأن تدعو بمعنى هذا، لأنه الحديث فيه طلب الحب: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كذلك هنا قال اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي، وهو مطلوب من الإنسان لا شك فيه. كذلك حب النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فالذي أريد أن أقول إن الحديث بهذا السياق لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاز للإنسان أن يدعو لأن معناه صحيح إن شاء الله، أو يزيد فيها بعض الأشياء، كما جاز أن يدعو بأي دعاء ليس فيه إن شاء الله منكر. نعم.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. قال باب: قال حدثنا سفيان بن
وغريب. الترمذي رحمه الله يشير بكلمة غريب ضعيف لو كان وحده، لكنه قال حسن، وكونه حسن قد خورف فيه لأن مداره على عبد الله بن ربيعة الدمشقي وهو مجهول جهله الأئمة رحمة الله عليهم، والمجهول لا حجة فيه. هذا نعم أحسنت، كان أعبد البشر، لو صح كنا نقول أعبد البشر، نعم، لكنه ما جاء بإسناد صحيح. وهل يمكن أن يكون، لا نقول ليس يعني تحقيرا لشان داود عليه السلام، لكننا نقول هل كان أعبد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال إني أخشاكم لله وأتقاكم، ف يعني لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل عابد، لكن لا نقارن، لا نجعل مقارنة. حكم الحديث ضعيف إلا قوله كان عابد البشر، فهو عند مسلم عن ابن عمر، يعني جاء في أيوب عليه السلام، لكن هل جاء في صحيح مسلم هذا؟ أنا تتبعت أظن رواياته ما وجدته، لكنه جاء في صحيح مسلم عابد البشر. إذا قال فنحن نقول أي في زمانه، في كذا قال الطيبي وغيره قالوا أي في زمانه، فلا يكون مخالفا إذا كان، لكن الشان في كونه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. في زمانه كان عابد البشر لا شك فيه، وقد أثنى الله عليه في كتابه، وكذلك سليمان عليه السلام ابنه. الحاصل إذا كان صح فهو معناه في زمانه ولا شك فيه، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم هو عابد الخلق لله عز وجل. نعم. جاء أن داود عليه السلام ليس فيها ذكر داود. نعم. بهذا السياق ما جاء أظن، لكن نقول اقرأ لنا: اللهم إني أسألك، أيوة قل منكرات. نعم جيد. نعم. وهو من لمن عند من؟ نعم. لكن فيه اقرأ لنا سنده، الله يبارك فيك، وأنا أذكر أنه فيه بعض الضعف. اقرأ لنا، جزاك الله خير.
جوالات ما هي دقيقة، بحثوا ما وجدوه في مسلم. هذا بحثوا ما وجدوه.
أنا بنفسي بحثت لأني وجدت فرصة شيئا ما، فبحثت ما وجدت في صحيح مسلم، لكنه يقول وهو في صحيح مسلم، ليس في صحيح مسلم. لكن هذا الذي قرأت الترمذي إسناده عندك؟ لا، اقرأ لنا الإسناد هنا. إذن قال حسن غريب. فالحاصل على كل حال يعني بهذا السياق لم يصح، لكنه أجزاؤه نقول مطلوب أنه يكون الإنسان، يكون الله عز وجل أحب إليه من نفسه وماله وولده إلى آخره. اتركوه اتركوه إن شاء الله. نعم. أيوة زيدو.
قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابن أبي عدي عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك.
حب ينفعني حبه عندك. نعم.
حبه عندك. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب.
ما زويت. نعم. زوايتي معناه ما منعتني عنها أو لم تعتني. حدثنا سفيان بن وكيع وهو معروف لكم عندكم أنه كان ضعيفا وكان يتلقن وكان له وراق يدخل في حديثه أشياء، فكان يروي على أنه من رواياته ولذلك ضعفوه. ثم قال: حدثنا ابن أبي عدي وهو معروف محمد بن إبراهيم بن عدي عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر ابن أبي جعفر الخطمي. أبو جعفر الخطمي اسمه عمير ابن يزيد الأنصاري. أبو جعفر الخطمي صدوق. عن محمد بن كعب القرضي ثقة. عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري. هذا قال الذهبي رحمه الله: شهد الحديبية وله 17 سنة، وكان الشعبي كاتبه. عامر بن شراهيل الشعبي كان كاتب عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري الرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دام شهد الحديبية عمره 17 سنة. بعضهم قال أنه كان صغيرا لم يدرك، ولذلك الذهبي رحمه الله حقق وقال قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم ما رزقتني مما أحب فجعله قوة لي فيما تحب. اللهم ما زويت عني. زويت زوى يزوي معناه يعني الزي، كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: زويت الأرض لنا زيا، أي لفت وجمعت واختصرت. فهنا الزوي بمعنى الزي بمعنى المنع، ما منعتني ولم تعطني فاجعله فراغا لي مما فيما تحب، يعني لا أتعلق أو لا أعلق قلبي بهذا، ويكون سوى فراغ الخاطر مما لم تعطني لا تذهب نفسي حسرات ورعاه. بعض الناس إذا فاته ما يريد فيتقطع حسرة، فهذا المقصود يعني فرغ قلبي مما لم تعطني منه ولا أتعلق به. فهذا من الأدعية لا شك فيها أيضا، ولكن الحديث ضعفوه لأجل سفيان ابن وكيع. وقلنا دائما أنه قد يكون يعني إذا كان الإنسان يدعو وهو من الأدعية التي لا منكر في معناه إن شاء الله يجوز. نعم. ولذلك رأينا أن ابن تيمية وغيرهم قد جمعوا مثل هذا في كلمة طيب مثل هذه وهو ضعيف، قالوا لأجل أنه يجوز له ما دام ليس فيه معنى منكر فيجوز للإنسان أن يدعو به أو بما بنفسه بما يجمعه بنفسه لم يكن منكرا. نعم. زيد بعد.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
نعم.
وأبو جعفر الخطمي اسمه عمير بن يزيد بن خماشة.
نعم.
باب. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثني سعد بن أوس عن بلال بن يحيى العبسي عن شتير بن شكل عن أبيه شكل بن حميد رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله علمني تعوذًا أتعوذ به. قال: فأخذ بكتفي فقال: قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي، يعني فرجه.
الله أكبر. نعم. لا شك في أن هذه شرور الإنسان، من شر سمعي بحيث لا يسمع إلا الخير، لا يسمع الغيبة والنميمة، سماعون للكذب أيضا هذا عيب، إذا سمع من الغنى وحاجات وكذا فهذا من شر السمع. كذلك إذا سمع غيبة الناس أو وهو ساكت عليه إلى آخره، ومن شر بصره لا يقع بصره على محرم، أو من شر بصره قال بعضهم أنه كل هذا مطلوب منه أن يكون سمعه سليم أيضا، لا يصيبه شر بحيث يذهب سمعه وبصره ولسانه، لكن الشر الظاهر منسوب أو من مضاف إلى السمع مما يكون الشر من السمع والبصر، فيكون ينظر إلى الحرام، ومن شر لساني يتكلم بالحرام، ومن شر قلبي ربما يعقد على عزم على شيء قد يؤاخذ عليه. أما إذا كان خاطر فقد فعفى، عفى الله، إن الله قد عفى عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت بها نفسها، لكن شر القلب إذا كان عقد العزم على فعل الشيء وهو شر، ومن شر مني يعني فرجه. نعم، هذه الرواية رواها غير واحد بهذا اللفظ أيضا، مني وهو في النساء أيضا، معناه لا يحدث منه الزنا ولا الاستمناء وغيره يدخل فيه، بارك الله فيك. الاستمناء نفسه لا يجوز، لأنه كما قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فإن كان قد بعض الناس يظهر أنه من عنده قوة فارغة أو قوة خارقة، لو لم يفرغها ربما يخاف على نفسه، لا علاج أفضل مما دعا النبي، مما دل النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه لغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم. فالصوم يعطي تقوى، ليس الجوع فقط، ليس الجوع يجوع حتى يضرب جسمه، لا، الصوم بحيث لا يفكر إلا بالخير ولا يتقدم ولا يتأخر. من لم يدع قول الزور والعمل به فلا يفكر إلا في خير، فيعطيه تقوى إن شاء الله. نعم. قال أبو عيسى:
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث سعد بن أوس عن بلال بن يحيى.
نعم، هذا الحديث يعني أحمد بن مني ثقة، أحمد الزبيري هو محمد بن عبد الله بن الزبير، سعد بن أوس وهو أبسي الكوفي ثقة، بلال بن يحيى العبسي صدوق، شطير بن شكل، هذا يذكرونه في علوم الحديث أو في كتب علوم الحديث الأهدان من أو المفردات من الأسماء الذي ليس له شريك، شطير ابن شكل، شكل ابن حميد نفسه، لكنه ابن حجر يذكر: قد وجدت شكلا آخر فلان وفلان. نعم، فيذكرون في المصطلح أنه قد يأتي اسم، وإذا عرفت أن هذا بهذا الاسم لا يوجد إلا هذا الاسم فهو ثقة احفظه، لكن إذا كانت الأسماء مشتركة بعضهم ثقات بعضهم ضعاف، فلأجل هذا يعتنون بذكر المفردات من الأسماء التي لم يشترك معه أحد. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، زيدوا.
قال باب: قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته من الليل، فلمسته فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد وهو يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
نعم، وهو ساجد يقول في السجود: أعوذ برضاك. إسحاق هو الأنصاري، إسحاق بن موسى معروف، معنه هو ابن عيسى، والبقية أشهر من أن يذكر: مالك أن يحيى بن سعيد، والأنصاري محمد إبراهيم التيمي. فكانت من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في السجدة: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. نعم، وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل ولا يوقظ عائشة رضي الله عنها ربما إلا إذا بنفسها قامت أو كان لها عذر، وإلا ما كانت تتخلف عن الله أعلم عن قيام الليل، لكن ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هنا هل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يراعي راحة نسائه. تذكرون أنه مرة جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها كأنها تناومت فوضع ناله رويدا ثم فتح الباب رويدا ثم أجاف الباب رويدا ثم وضع ناله ثم فرش صلى الله عليه وسلم رداءه ونام. فلما ظن صلى الله عليه وسلم أني قد نمت فأخذ رداءه رويدا وأخذ ناله رويدا وفتح الباب رويدا وأجافه رويدا ثم انطلق صلى الله عليه وسلم فجمعت ثيابي وخرجت وراءه صلى الله عليه وسلم وظننت أنه ذاهب إلى إحدى غيرة النساء على كل حال، فذهب إلى البقيع وقام طويلا صلى الله عليه وسلم يدعو لأهل البقيع وأنا واقفة، فلما رأيت أنه انصرف سبقته وجريت حتى جيت وتناومت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمسكها وقال ما لك حشي يا ربيع، ما لك حشي يا ربيع، وهل ظننت أن الله ورسوله يحيفان عليك بهذا المعنى؟ فهنا والذي يظهر والله أعلم لما بالصوت، يعني الإنسان التحجد قيام الليل، جاء في الروايات الأخرى أيضا أن الصحابة رضوان الله عليهم إذا مضى إذا مر إنسان في آخر الليل على بيوتهم فكانت لبيوتهم دوي كدوي النحل. لكن إذا كان بالصوت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القراءة ربما تزعج القراءة عائشة رضي الله عنها، وربما يكون ما عرفت والله أعلم إلا لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم علم أنها قد يعني قامت من النوم فربما رفع صوته. أنا أريد أن أستخلص من هذا أنه إذا كان الإنسان مع ناس فينبغي ألا يزعجهم في الليل، إذا كان غرفة فيه اثنين يقوم بالليل، إذا كان مكان آخر حتى لا يكون فيه رياء أيضا ولا يكون إزعاجا للآخرين أيضا بحيث تكون صلاته ثقيلة على الناس. نعم، أي هنا ألا فوضعت نام فوقعت يدي على قدمي، جزاك الله خير، يعني لفتة جيدة جدا، فوقعت يدي على قدميه. يقول هل من السنة أن يضم القدمين في حالة السجدة أم يجعل بينهما فاصل؟ فهنا ليس في نص، ربما مرت أو أمرت يدها فرجل هنا أو قدم هنا وقدم هنا، ليس في نص، لكن ابحث المسألة في موضع آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد كان رص قدميه. الرواية جاءت عند عبد الرزاق ومسنف بن أبي شيبة وغيرها، كان إذا سجد كان يرص قدميه صلى الله عليه وسلم، ليس يجعل فاصل بينه. أما في حالة القيام فكان يكون بين رجليه مسافة، ليس يضم كما بعض الناس أو بعض المذاهب أو بعض الناس أخذوها من جد. فأنا وجدت واحد بس كان يقف بهذه الصورة ويضم رجليه، لو كان شيئا مسكته ربما يسقط، يعني يضم رجليه بشدة ويجعل يده على القلب ويضغط عليه في أعوذ بالله. هذه كلها من التكلفات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم وما قل وما أنا من المتكلمين، صلوا كما رأيتوني وصلي. نعم، لكن الناس يجعلون صفة خاصة لهم يقتدى بهم، الله المستعان. ويجعل يده، ما كان يجعل هكذا. فلما تكلمت معه قال مذاهب مختلفة لا تتعرض لأحد، خلاص المذاهب. نعم، ليس إلا مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة أزعج واحد منهم الشيخ الهلالي رحمه الله رحمه الله رحمه الله، فقال بدأ يتكلم، قال أنت من أي مذهب؟ أنا سمعت هذا. قال أنا ما أعرف المذهب إلا ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد المذهب، يعني كان يذهب بعيدا
هذا هو المذهب أعرفه، لكن نقول لا، المذاهب احترامها لها بشرط أن لا يكون الإنسان لا شك متعصب. والله المذاهب نعمة نقول، لكن نقمة أيضا للأمة، نعمة بمعنى أنك إن فات الحق في قول إمام ما تجد عند الآخر سبحان الله. ولذلك لا يحق ولا يستقيم ولا يجوز ولا يستحسن، بل هو أقبح ما يكون من الذي آتاه الله تبارك وتعالى علم الكتاب وعلم السنة، ثم يذهب فيتقيد بمذهب خاص في كل مسألة. يجب عليه أن يعرف أن كلهم أئمتنا وكلهم من رسول الله مقتبس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، فبعضهم فاته الحق. ولذلك أئمتنا، ونحن نقول دائما، وأنا كتبت رسالة صغيرة متأثرا بخطاب بعض علماء الهند سبحان الله، قال كيف نحارب غير المقلدية السلفية يعني، فعلى هذا أخذتني العزة إن شاء الله بالدفاع عن السنة، فكتبت كتاب فمثلت لهم، قلت ما أيها الإخوان، وكتبت وتسمية الكتاب علماء ديوبندكو مشورة، يعني نصيحة لعلماء ديوبند، كتبت بصورة النصيحة. أولا صورت سورة الدين الخالص، ليس فيه بيع، ليس فيه الطرق، وليس فيه نقشبندية تشتية قادرية، وليس فيه تعصب للمذهب، وليس فيه أشعرية والماتريدية وغيرها وغيرها. فأنتم أيها الإخوة في أي شيء أو بأي وجه تنتسبون إلى الإمام أبي حنيفة، أبو حنيفة رحمه الله قال من قال إن الله ليس على العرش فهو كافر سبحان الله، وعقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة يعني عقيدة الصحابة، إلا في مسألة الإيمان اجتهاده هو الذي قال لا يزيد ولا ينقص، لكنه أن رد عليه هل هو ثابت عنه، لكنه منقول في الطحاوي، فعقيدة الطحاوي، فليسوا على عقيدة الإمام أبي حنيفة، هم أشاعرة ماتريدية أقحاه لا يؤمنون بصفات الله ولا بالنزول الإلهي، وكذلك ليسوا على طريقة التفقه على طريقة الإمام. قال إذا جاءكم الحديث فاضربوا قولي بأرض الحائط أو اتركوا قولي بخبر الرسل، أشياء كثيرة جاء. كذلك سلوك والتزكية كله التي أنتم اخترعتم لم يكن عليه الإمام، فبأي وجه تنتسبون إلى الإمام؟ فبالفعل هذا هو. لكن نقول المذاهب هذه نعمة للمتفقه، يبحث المسألة إذا قدر الله، والذي قد تصدى للفتوى يجب أن يبحث الحق في المذاهب الأربعة والخمسة كلها، وينظر إلى الأئمة أوزاعي وغيرهم، يجد إن شاء الله الحق صافيا والله. نعم، وإلا يضل لا شك فيه. فالمذاهب لها قيمتها بشرط أن يكون الإنسان لا يتعصب لواحد منهم، كلهم أئمتنا، ونلقن الطلبة بهذه السورة لا نلقن غير هذا، ونجعل في المحاضرات والخطب وغيرها هذه الأشياء، زيدوا فيها أيها الإخوان في أي بلد كنتم، وإن شاء الله حتى نمهد قلوب الناس على حب جميل أئمة. لا نقول أنه أضر من إبليس أو أضر كذا وكذا إلى آخره، الناس وصلوا إلى هذا الحد في استهقار الأئمة رحمة الله. فالمذاهب هذه نعمة للذي يتصدى للتفقه الصحيح، فقه العقيدة وفقه العبادة. نعم ونعم. فلذلك ينبغي للمسلم في الحقيقة ألا يتقيد بمذهب، لا يجوز له أن يتقيد بمذهب في حق وباطل. هل يجوز إيش؟ لا يجوز، هذا هو التعبد بالمذهب. الآن الحنفية عندهم إذا طلق مسألة، إذا طلق المرأة ثلاثا فعندهم وقعت الواقعة، وعند كثير منهم، لكن هم الذين انفردوا أنه يجوز له التحليل، تحليل بمعنى لليلة واحدة تزوج بهذا الشخص في الصباح يطلق، يجوز للزوج الأول أن يتزوج، لا يحل فلا تحل له، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أيضا من خطئهم في هذا الفهم، حتى تنكح لا يجب فيه استئذان من الولي، لأن الله تعالى ما قال حتى تنكح، قال حتى تنكح هي، ولذلك قال الولي ليس شرطا. والحديث ما أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، حديث صحيح، لكنهم يتركون وراءهم ظهريا ويجعلون التحليل، يزوجون المرأة لليلة واحدة، وكما حصلت من القتال في هذا، قتل واحد زوج مع صديقه صديق العمر، قال أنت بت معها ليلة واحدة وطلقها لأني طلقتها ثلاثا دفعة واحدة. تعرفون أن هناك من أهل الحديث ومن الأئمة في كل زمان أفتوا بأنه إذا طلق طلاقا غير شرعي، طلاق شرعي كل طلاق في طهر، إذا طلق طلاقا غير شرعي هكذا هو طلاق بدعي، بمعنى رمى أطلق الطلقات الثلاثة كلها في مجلس واحد. كانت عبد الله بن عباس يقول كان الطلاق الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقة واحدة، فلما أكثر الناس في زمن عمر جمع الناس وقال إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم في آنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم تعزيرا، الناس كانوا يطلقون ثلاث 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 فأمضى عليهم تعزيرا وفرق بينهما تعزيرا، وليس تشريعا جديدا غير تشريع ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال هم يجيزون وهم يجعلون طلاق ثلاث مجلس واحد تلقى واحدة غير واحد من أهل الحديث، لكن خاصة الحنفية يجعلونها ثلاث واقع ثلاث، ثم بعد ذلك لعن الله المحلل والمحلل له، يرمون هذا الحديث في جانب. وهناك علماء ومدارس شرعية قد تدبر لهم وترتب لهم، وهؤلاء الفجار فساق يحومون حولهم، إذا جاءت الفرصة أعطينا لليلة واحدة، واقع هذا واقع الأمر الآن. ولذلك نقول التعصب للمذهب تقول والتعبد لمذهب واحد قد يكون مضلا للإنسان. طول الدهر في الحقيقة طالع تاريخ المذاهب تجد المالكية على التعصب والحنفية على التعصب والشافعية أيضا تركوا طريقة الشافعي رحمه الله، مع أن كتبه أكثر ما جاء فيها التأكيد على اتباع السنة وترك قولي وكذا إلى آخره. وأنزح ما كان طول التاريخ الحنابلة، وفيهم من كان متعصبا، لكن الحنابلة هم الذين حفظوا العقيدة الصحيحة على طول التاريخ وعذبوا وأوذوا في هذه السبيل. وفيهم من يكون الدنيا دنيا، قد يكون ما يقرب إلى الملك إلى الملك وإلى الخليفة إلا إذا كان على مذهب فسار على مذهب، لكن أكثرهم جبل صفح قاسيون في دمشق كان مركزهم من الدنيا كلها، وكانوا في الحقيقة هم الذين نشروا وأبقوا وحافظوا على العقيدة الصحيحة. وأما في هذا الزمان المبارك فقد قيض الله علماء رحمة الله عليهم، شيخ محمد بن إبراهيم، شيخ ابن باز، عثيمين ابن عثيمين، وعلماء شيخ فوزان وغيرهم جزاهم الله خير، هم لا شك يحترمون كل المذاهب لكنهم لا يأخذون إلا بالكتاب والسنة سبحان الله. الشيخ بن عثيمين الحنفي ما يقدر يقول هذا، الشافعي ما يقدر يقول، لما جاء يشرح الشرح الممتع الشرح الممتع وفيه أنه لا يجوز استقبال النيرين عند قضاء الحاجة بولون وبرازا، مو كذا؟ قال هذا ليس له دليل وهذه المسألة خطأ وكذا، ما يقدر أحد من المذهبين المتعصبين يقول هذا الكلام. فالحمد لله هؤلاء ربوا الأمة على الاتباع. الحاصل على كل هالمسألة مسألة جاءت على عرض لا نطول فيها، الوقت يعني ضيق. يلا.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن عائشة رضي الله عنها.
نعم.
قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه، وزاد فيه وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك.
يعني قبل قوله لا أحصي ثناء عليك زاد فيه وأعوذ بك منك، وهذا يعني يسمى هذا عند الأئمة زيادة الثقة وهي مقبولة، فقد يكون الإنسان ينسى من بعض الكلمات، ولذلك أئمتنا دائما كانوا يجمعون الطرق وقالوا لو لم نجمع الحديث من 30 وجها ما فهمناه، فتمام الحديث وتمام الدعاء والذكر المبارك أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم.
قال باب: قال حدثنا الأنصاري قال أخبرنا معن قال أخبرنا مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر.
بعد الأذان كملوا. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. نعم زيد ونكمل هذا الحديث.
نعم. قال حدثنا الأنصاري قال أخبرنا معن قال أخبرنا مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.
قال أبو عيسى
هذا حديث حسن صحيح غريب.
نعم. صلى الله على خير خلقه إن شاء الله. لا خلاص إن شاء الله يوم يومين.